بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف قدس سره: وقد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها، أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية. ولو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات، وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها. نعم، لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية، وإن كان لابد في إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق بها لها، لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها، ولو كانت تلك الآثار عقلية بعد استصحابها، لكنه يحتاج إلى دليل. كان هناك غير منوط بالنبوة، وإلا لدار كما لا يخفى. أقول بعدما تقدم من المصنف أن الإمامة في الحقيقة أن الإمامة والنبوة من الموضوعات الاعتقادية، وقلنا هناك بأنه بالنسبة إلى الإمامة قلنا بأنه لابد وأن يكون موضوعان لعقد القلب عن معرفتين، ولذلك قلنا بأن استصحاب الحياة لا يثبت كون تلك الإمامة عن معرفتين، فلذلك لا يجري الاستصحاب. أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هنا إلى النبوة. هل النبوة مما يجري فيها الاستصحاب أو لا؟ في الحقيقة كلامنا هنا في النبوة لأجل تكملة الكلام لدفع إشكال جريان الاستصحاب من أصحاب وأتباع النبوات الأنبياء السابقين إلى زماننا هذا. فأقول أن النبوة بحث هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب، هل يجري أو لا يجري؟ ها هنا نقول المصنف رضوان الله تعالى عليه أشار إلى ها هنا أن النبوة لها معان متعددة، فهل يمكن أن نتصور جريان الاستصحاب أو لا؟ فنقول أن النبوة لما كان لها معان متعددة فلا بد وأن نقول نلاحظ تلك المعاني حتى نلحظ جريان الاستصحاب فيها من عدمه. المعنى الأول الذي طرحه المصنف في المقام، وهو أن يراد من النبوة صفة كمالية نفسانية، بحيث تكون تلك النفس بالغة حد الكمال موجبة للاستيلاء، هذه الصفة موجبة للاستيلاء على التصرف في الأنفس وفي الآفاق. هكذا قالوا أن النبوة صفة كمالية تبلغ النبي ذلك الشخص حدا من الكمال بحيث يكون بتلك الصفة موجبا للاستيلاء على الأنفس وعلى الآفاق، ويفوز بمنصب الرئاسة العامة الإلهية. وهذه المرتبة العالية، مرتبة النبوة، في الحقيقة هذه المرتبة العالية من كمال النفس تستلزم بمقتضى هذه المرتبة تستلزم تلقي المعارف الإلهية من المبدأ الأعلى من دون توسط بشر، من دون توسط بشر. فهذه النفس في الحقيقة توجب استعداد قبول المعارف الإلهية من المبدأ الأعلى إلى تلك النفس النبوية من دون توسط ماذا؟ من دون توسط بشر. والنبي بهذا المعنى من فعيل، بمعنى المفعول، أي أنه هو المنبأ بتلك المعارف الإلهية من دون توسط شيئين، من دون توسط بشرين، هذا أوضح، من دون توسط بشرين. فإذا النبوة على هذه صفة كمالية نفسانية يبلغ بها حد الكمال مستلزم للتصرف في الأنفس والآفاق، وماذا؟ ويفوز مستلزم للفوز بالرئاسة الإلهية العامة، وهي موجبة لتلقي المعارف الإلهية من المبدأ الأعلى من دون توسط بشر. وعلى هذا نقول إذا كانت النبوة بهذا المعنى وهي الصفة النفسانية أو تلك الصفة الكمالية النفسانية، فلا مجرى لجريان الاستصحاب فيها حينئذ. الاستصحاب لا يجري فيها، وذلك لأحد أمرين: إما لاختلال ركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء، وإما لعدم توفر شرط جريان الاستصحاب من كون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي، لأحد أمرين. نقول إذا فسرنا النبوة بهذا المعنى الأول فالاستصحاب لا يجري فيها. لماذا لا يجري فيها؟ نقول إما لعدم توفر أركان الاستصحاب، وإما لعدم توفر شرط جريان الاستصحاب. أما عدم توفر أركان الاستصحاب فلأن الاستصحاب لابد له من ركنين: يقين بالحدوث، وشك ماذا؟ وشك في البقاء. فنقول ها هنا الشك في البقاء منتفي. ليش؟ لأن الشك في البقاء، الشك في بقاء هذه المرتبة القدسية لا يكون إلا لأحد أمور ثلاث. لماذا تشك؟ أنت هذه النبوة كنت متيقن ثبوتها، هذه الصفة الكمالية البالغة حدا من الكمال الموجب للشنو؟ الموجب للاستحواذ والتصرف على الأنفس والآفاق الثابتة للنبي. هذه الصفة الكمالية في الحقيقة تيقنت بثبوتها، الشك في بقائها لا بد له من سبب. فنلاحظ هل الأسباب مما يوجب الشك في البقاء أم لا؟ هنالك سببون يوجب للشك في البقاء حتى يتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب حتى يجري فيه الاستصحاب أم لا؟ فنقول أن منشأ الشك لا يعدو عن أحد أمور ثلاثة. بلي. الأمر الأول نقول أن يكون الشك في البقاء، في بقاء هذه الصفة من جهة احتمال زوالها بالموت. نشك في بقاء هذه الصفة للنبي لذلك الشخص من جهة احتمال زوالها بالموت، هذا شك في البقاء، هذا من مناشئ الشك في البقاء، في بقاء هذه الصفة للنبي. ونقول هذا المعنى، هذا السبب مما لا يتصور في المقام، مما لا يتصور في النبوة بهذا المعنى. والوجه في ذلك أن الموت، تبوياي، أن الموت لا يوجب زوال سائر الملكات الراسخة، الموت بنفسه لا يوجب زوال الملكات الراسخة فضلا عن هذه الملكة الشامخة أو هذه الصفة الشامخة. هنالك صفات وملكات راسخة في النفس بالموت لا تزول، فضلا عن أن يكون الموت موجبا لزوال صفة النبوة التي هي من الملكات والصفات الشامخة. وذلك كيف عندهم وقالوا بأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن المعرفة ماذا؟ وأن المعرفة في الحقيقة بذرة المشاهدة، يعني بذرة المشاهدة، يعني عند الشهود تحصل تلك المعرفة. فإذا نقول هذه الصفة مما لا يعقل زوالها بالموت، وبعبارة أخرى أن الموت لا يوجب زوالها، بل الموت إن لم يوجب زيادة هذه الصفة، هذه الصفة الكمالية، لأنه بالموت ترتفع ماذا؟ ترتفع الحجوب، هذه الحجوب المادية ترتفع بالحجوب، فحينئذ هذه الصفات الراسخة إذا لم تزد من جهة الموت فالموت لا يوجب ماذا؟ لا يوجب نقصانها. فإن النفوس ذي المعارف، النفوس ذي المعارف غير النبي مما تترقى ماذا؟ مما تترقى بالموت، لأن بالموت يحصل لدينا أفق المشاهدة مع الله سبحانه وتعالى، فتترقى اليقين، تترقى المعرفة. ولذلك ينزل قول أمير المؤمنين عليه السلام بقمة تلك المراتب التي وصل إليها، قال لو انكشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، بمعنى أني قد بلغت من الكمال والمعرفة، والمعرفة بالموت، شنو؟ بالموت الذي هو من موارد انكشاف الغطاء، بانكشاف الغطاء لو انكشف لي الغطاء ورأيت الجنة والنار ورأيت معارف الإلهية لما ازددت يقيني بهذه الحالة. فهو في الحقيقة عنده علم شهودي للمعارف الإلهية. فالصفة النبوية بهذه صفة الكمال إنما إذا لم تزدد بالموت باعتبار يحصل المكاشفة فهي لا توجب نقصانها. فلا يمكن أن يكون الموت شنو سبب في الشك في بقائه من جهة احتمال زوال صفة النبوة بالموت، هذا مما لا يتصور في المقام. واضح الفكرة؟ الثاني، السبب الثاني في المقام هو أن يكون منشأ الشك في زوال صفة النبوة هو احتمال مجيء نبي آخر أرقى كمالا أو أعلى كمالا من النبي السابق. وهذا السبب الذي هو موجب للشك في بقاء تلك المرتبة من النبوة لذلك النبي أيضا مما لا تتصور في المقام، هذه مما لا تتصور في المقام. لماذا؟ لأن اتصاف شخص بصفة لا يوجب زوال تلك الصفة عن شخص آخر، فلماذا تشك؟ كون مجيء نبي، هذه النبوة بمعنى الصفة الكمالية، مو المعنى الثاني، سوف يتبين أكو معنى آخر. نعم مجيء نبي قد يوجب شكا فيها، لكن هذه الصفة الأولى وهي الصفة الصفة النفسانية بلوغ حد من الكمال موجب للشنو للاستيلاء، زين موجب لعدم توسط البشر بين المبدأ وبينه في التلقي المعارف الإلهية. هذه الصفة الكمالية مثل العدالة، مثل أنا أقول مثل العدالة بمعنى العدالة بمعنى أنها ملكة، مثل العلم أنه ملكة، مو أن النبوة مثل ذن الأمور، لا النبوة أرقى صفة أرقى كمالا، لأنه من ترقى لصفة النبوة فهو قد تحصل على هذه الصفات، بل هذه الصفات لا قيمة لها بالنسبة إليه. لكن أقول بالنسبة للإنسان العادي إذا حصل العلم وأصبح من الملكات، أو حصل ماذا، أو حصل العدالة وأصبح ملكة بالنسبة إليه، إذ مجيء شخص آخر على صفة النبوة هذا لا يوجب زوال ماذا، لا يوجب زوال صفة النبوة عن شخص آخر، فلا موجب للشك حينئذ من هذه الناحية كما لا موجب له من تلك الناحية الأولى. إذن سبب الشك في البقاء حتى يحصل لي شك في البقاء، سببه إما الموت وقلنا لا يحصل لا يوجب شكا، وإما ماذا، وإما مجيء شخص آخر يوجب احتمال زوال تلك، قلنا هذا أيضا مما لا يوجب زوال الصفة صفة النبوة عن الشخص الأول. الاحتمال الثالث أن يكون المنشأ الثالث وهو الذي اقتصر عليه المصنف في المقام في المد، اقتصر عليه المصنف وهو أن يكون منشأ الشك في زوال هذه الصفة من جهة احتمال انحطاط النفس، احتمال انحطاط النفس عن شنو؟ عن تلك الصفة الكمالية، تنحط النفس تنحط، زين؟ فيقال أنه هذا نفسه أنا شكيت أن النبوة باقية له لو زالت، لأنه أشك في انحطاط نفسه، انحطاط النفس موجب لزوال ماذا؟ لزوال هذه الصفة، فأشك في المقام، فهل هذا يتصور أو لا يتصور؟ المصنف يقول هذا مما لا يتصور، هذا الكلام زغرف باطل، لا يمكن أن يتصور الانحطاط في النفس النبوية. والوجه في ذلك أن الانحطاط إنما يتصور بالنسبة إلى الصفات والملكات الحاصلة للنفس بالتخلق والتحلية، أي بعد أن لم تكن موجودة تتحلى بها تلك النفس بسبب المجاهدات والرياضات الموجبة لتحلية النفس، فحينئذ يمكن أن تتشكك فيها بأن تقل مجاهدته أو تقل رياضته في ذلك الأمر، فحينئذ يوجب تزلزل تلك الصفة لانحطاط النفس، بل يوجب زوالها حينئذ بالمرة بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء بسبب تسويلات النفس الأمارة بالسوء، يوجب زوال تلك الصفة، كما حصلت لكثيرين لكثيرين منهم. لا يعني في الحقيقة له مشابهة مثل الزبير بن العوام، الزبير كان مخلصا في حبه لأهل البيت عليهم السلام، مخلصا في حبه لعلي أمير المؤمنين، ولكنه بعد ذلك لتسويلات النفس والعياذ بالله قد شنو قد لا لم تحسن عاقبته. هذا في الحقيقة كان من الذين يقفون مع رسول الله في المعارك، واقعا أمير المؤمنين عليه السلام عندما طلب من الناس أنه عند المقاتلة بأن يحلقوا رؤوسهم ويأتوا في اليوم الثاني، الزبير حلق رأسه عند باب أمير المؤمنين ولم يترك باب أمير المؤمنين البتة، وعند دخول الجماعة في الحقيقة لم يخرج أحد سيفه إلا الزبير أخرج سيفه وتكالبوا عليه وأخذوا من عنده. هو كان متفانيا في حب أهل البيت عليه، ولكن سوء العاقبة، يا سبحان الله، سوء العاقبة فانقلب على عقبيه. لاحظتم؟ مثل من؟ مثل كثير من العلماء، مثل الشلمغاني لحسده للحسين بن روح، لحسده زين انقلب على عقبيه، وكان من كبار العلماء، كبار علماء الشيعة زين، وقد صدر في حقه لعن من قبل الإمام سلام الله عليه. إذن هذه الصفات النفسانية الكمالية كالعدالة ونحوها التي تحصل بالمجاهدة بعد خلو النفس عنها ثم تتحلى بها زين، هذه يمكن أن يحصل للنفس انحطاط بها. وأما النبوة فهي صفة من الصفات التي لا يمكن زوالها، لا يمكن زوالها بعد تحققها البتة، وهي ليست كسائر الصفات المكتسبة، ليست كسائر ماذا؟ كسائر الصفات المكتسبة، بل بلوغ النفس تلك المرتبة بحيث تتصف بتلك الصفة لا تزول. هذه من الصفات التي قد اتضح، إذا اتضح للنبي اتضح له الحال اتضاحا يجعل تلك النفس نورا من أنوار ربها، خالصة من جميع الشوائب، من جميع الظلمة، شنو؟ نور لا ظلمة فيه. فإذا كان نورا لا ظلمة فيه فلا تنحط تلك شنو؟ تلك النفس إلى الظلمة، ما يصير لها ظلمة البتة. فإذا نقول هذا لإنعدام الظلم، هناك في الصفات في الملكات أكو نوع شوائب، ولو شوائب لا في الحقيقة لا تلحظ، ولكن يمكن النفس أن تؤثر في زوال الصفات المكتسبة. أما في الصفات النبوية، في صفة النبوة عفوا، فهي شنو؟ نور لا ظلمة فيه. ففي الحقيقة لإنعدام الظلمة في تلك النفس فهي من الصفات التي لها درجة تحقق، يمكن أن تتحقق لشخص ويمكن أن لا تتحقق، تتحقق لشخص، وبتحققها لشخص لا تزول حينئذ البتة بعده. فلا يتصور حينئذ من هذا، من هذه الجهة الشك، لأنه لا يتصور في النفس النبوية الانحطاطي البتة، والله نفسه انحطت فتزول هذه الصفة، هذا مما لا يتصوره البتة. واضح الفكرة؟ فإذن الشك من هذه الناحية من جهة الانحطاط لا يتصور، وبعد عدم إمكان الانحطاط في النفس النبوية حتى يشك في بقاء صفة النبوية ولا يحتمل الانحطاط، فحينئذ لا يتأتى الشك من فيها من هذه الجهة، أي من جهة احتمال الانحطاط. وبالتالي ليس لدينا بعد التيقن بالنبوة شك في بقائها لانتفاء سبب الشك، فلا يتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق حتى يجري الاستصحاب فيها. بل تفضلوا شيخ.
بعد ذلك انه تكسب المعارف الالهيه.
انا قلت تكسب المعارف الالهيه،
تتلقى المعارف
الإلهية. تتلقى المعارف الالهيه شيء، ووصولها لهذه المرتبه شيء اخر.
من وصلت
الى بلي تتلقى المعارف الالهيه بلي،
بعباره بلغت حد الكمال، يعني اكو شنو ترتيب بالتكامل للنفس الانسانيه فبلغت هذا الحد.
هذا
احنا من نقول معذره الشيخ، نقول انه لا يمكن إذا وصلت إلى هذه المرحلة لا يمكن أن تتراجع، لا يمكن أن تزول هذه المرحلة. بل. عدم الإمكان شنو السبب؟ إما أمر جعلي، أمر جعلي ما موجود يعني من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ إن هذا مو أمر جعلي، إذا شنو السبب يعني؟ عصمة مثلا؟
الانحطاط أقول بلوغ النفس مرحلة تلك المرتبة من الكمال بحيث تصبح نورا لا ظلمة فيه فلا تزود، تصبح من اللوازم التي لا تنفك عنها. لا يمكن تصوير الانفكاك البتة بين النفس النبوية وبين نفس النبوة بعد بلوغه تلك الدرجة. نعم تلقي المعارف الإلهية بعد ذلك، تلقيه زين قد يكون من باب الترقي في 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 مراتب الكمال، الترقي في مراتب الكمال، مثل في الدعاء الذي ورد وأبلغه المقام المحمود. بالنسبة للنبي احنا لا نعترف بهذا المعنى، بالنسبة للنبي زين لا نعترف بهذا المعنى زين. اما بالنسبة الى بقية الأنبياء زين فهم يترقون في مراتب الكمال، لا مانع منهم بعد ان لم يكونوا. هناك درجة من النبوة يعبر عنها بالقدر المتيقن، هذا النصاب، بلوغ النصاب، هذا النور، لكن يختلف النور شدة وضعفا. هذا النور لا ظلمة فيه، لكن هناك مراتب من النور. نعم هنالك مراتب من النور، ليس النبوة. وفضلنا بعض الأنبياء على بعض، القرآن يقول هذا المعنى. إذن ليس النبوة في الحقيقة مرتبة، النبوة هي مرتبة واحدة من النور. نعم هي مرتبة واحدة من النور وهو بلوغ النصاب. إذا بلغت النبوة هذا النصاب، إذا بلغت النفس لتلقي النبوة وأصبحت النفس نبية، هذا في الحقيقة يصبح نور لا ظلمة فيه، فلا يتصور الانحطاط، لا يتصور، يصبح من لوازم التي لا تنفك عن النفس. مثل الزوجية للأربعة، مثل الزوجية للأربعة، وإن شكك بعضهم بأنه لا عقلا يمكن الانفكاك، يمكن تصور الانحطاط، لا ما يمكن تصور الانحطاط، كما ذكره بعض الشراح بأنه يمكن تصور الانحطاط عقلا، عرفا لا يمكن أن يتصور، إمكان وقوع ماكو، لكن إمكان ذاتي أكو. أي لو تقول، لو حرف امتناع لامتناع، هو إيه هذا في الحقيقة. شوفوا مولانا، هذا مثل ما الخطاب حاشيشة شو اسمه، حاشيشة بنتي وسمعتش شنتي، هو في الحقيقة هذا المعنى، هو هذا خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كما في كثير من الخطابات الإلهية في القرآن موجه إلى النبي ولكن ليس هو المقصود. وإياك أعني واسمع يا جاري، في الحقيقة هذا فرد بحث طرحه بعض الأعلام دام ظله في تفسير كيفية توجيه الخطابات الشخصية ومن المكلف بها، وإنما هو إنما يكون خطابا للغير لأجل تحريك الغير ولأجل تنبيههم. هذا لو أخذنا، لو تقول، وهو لا يتقول، لاحظتم في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ من مرتبة النبوة التي هي ما يعبر عنها بأعلى مراتب النبوة، أعلى مراتب النور. ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى كما فسره بعضهم من أهل التحقيق أو من أهل العرفان، بأنه لم يقل أسرى بنبيه ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك، قال أسرى بعبده ليلا. هذه مرتبة العبودية يعبر عنها بمرتبة الصفر، مرتبة التي هي يعبر عنها مرتبة التي هي لا اسم ولا رسم، هذه مرتبة الفناء حتى وصل قاب قوسين أو أدنى، هذه هي أعلى مراتب النبوة، أعلى مراتب الكمال. بلغ من الكمال وصل إلى مرتبة الصفر، لا يفرق بينه وبين الله تعالى إلا أنه ذاك خالق وهذا مخلوق، هذه أعلى مراتب الكمال التي يصل إليها الإنسان، يصل إليها العالم أي ما عدا الله سبحانه وتعالى، أعلى مراتب الكمال. نحن نعتقد بهذا، علماؤنا يعتقدون بأن النبي هو أعلى مراتب ماذا؟ مخلوقات الله تعالى من الكمال. إذن الانحطاط لا يتصور، إذا لم يتصور فلا مورد لجريان الاستصحاب بعد عدم ماذا؟ بعد عدم وجداني، شنو سبب يوجب الشك في بقاء النبوة. هذا من جهة ماذا؟ هذا بلي من جهة عدم اختلال أركان الاستصحاب، وأما من جهة اختلال شرط جريان الاستصحاب، شرط جريان الاستصحاب، فنقول أنه لو فرضنا، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا احتمالي شنو؟ احتمال انحطاط، فشككنا في بقاء النبوة وعدمها، فهل يمكن جريان الاستصحاب حينئذ أم لا يمكن؟ نقول صحيح هنالك يقين بالحدوث وشك في البقاء من جهة الشك، من جهة احتمال الانحطاط، ولكن أيضا نقول لا يجري الاستصحاب، وذلك لوضوح أن النبوة بهذا المعنى شنو؟ أمر تكويني خارجي وليس أمر جعلي منه تعالى، بما هو جاعل لا بما هو خالق، ها بما هو جاعل لا، هذه صفة تكوينية تثبت للنفس النبوية، فإذا فرض محالا إمكان انحطاط النفس عن تلك المرتبة لا يجري فيها أي في النبوة الاستصحاب، وذلك لعدم كونها مجعولا شرعيا، بل هي أمر تكويني، فإذا لم تكن مجعولة شرعية فلا يتوفر فيها الشرط الأول من الشرط، وهو أن يكون حكما شرعيا، ليست بمجعول شرعي، ولكن يمكن أن تكون موضوعا لحكم شرعي. نقول أيضا هي ليست موضوعا لحكم شرعي أيضا، إلا لشنو؟ لحكم في الحقيقة نادر، كما بالنسبة إلى شخص لو نذر لله تعالى، ماذا نذر لله تعالى؟ أن يتصدق على تقدير بقاء ماذا؟ بقاء هذه الصفة الكمالية لذلك النبي، فحينئذ نقول باستصحاب بقائه يترتب ماذا؟ وجوب الوفاء بالنذر، ولكن هذه ماذا؟ هذا حكم نادر الحصول، وإلا الأحكام المهم في الحقيقة حكم شرعي مهم في الحقيقة، مما لا يترتب على استصحاب ماذا؟ على استصحاب النبوة. إذن تبين أن النبوة بعد كونها أمر تكويني فهي ليست حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. إن قلت كيف تقولون ذلك؟ كيف تقولون هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن وجوب العمل بأحكام شريعته من آثار بقاء نبوته، وجوب العمل بأحكام شريعته من آثار بقاء نبوته، فلو شككنا في بقاء النبوة فنستصحب بقاء النبوة لأجل أن يترتب عليها وجوب العمل بماذا؟ بأحكام شريعته. هكذا قلت في الجواب عن هذا الكلام، أن هذا أي وجوب العمل بالأحكام الشرعية ليس من آثار بقاء النبوة، ليس من آثار بقاء النبوة، بل هذا الحكم أي وجوب العمل بشريعته حتى يترتب حتى على فرض العلم بمماته، على فرض العلم بمماته يبقى مثل الآن، على فرض العلم بمماته يجب العمل ماذا؟ يجب العمل بأحكام شريعته، وإنما الشك في بقاء العمل بشريعته وعدمه إنما هو ماذا؟ من جهة الشك في نسخ شريعته وعدمه، هذا هو في الحقيقة من آثار هذا المعنى، أي أنه لو بل لا يجب العمل بأحكام شريعته حتى مع العلم ماذا؟ حتى مع العلم ببقائه، ك كما لو علمنا بماذا؟ كما لو علمنا بحدوث شريعة أخرى ناسخة للشريعة السابقة. النبي موجود مع ذلك فرض العلم، علم بالحياة، بل حتى في فرض عدم العلم، بل في فرض العلم بالممات نقول أيضا نحكم بوجوب العمل ماذا؟ بوجوب العمل بأحكام تلك الشريعة. وإنما الشك في بقاء العمل وعدمه ليس موضوعه استصحاب بقاء النبوة، ليس هذا واضح الفكرة؟ إذن وجوب بل قد يقال أن وجوب العمل بالأحكام وعقد القلب ونحو ذلك إنما هو من آثار النبوة بالمعنى الثاني الآتي. المعنى الثاني الآتي هو وجوب العمل بأحكامه وكذلك عقد القلب وأشبه ذلك، إنما هو من آثار ماذا؟ من آثار المعنى الثاني للنبوة، وهو ما يعبر عنه بالمنصب الإلهي الذي هو من سنخ الأمور الاعتبارية الجعلية لمن وجدت له الصفة الكمالية. وهذا المعنى الثاني بلا ريب ولا إشكال مما يجري فيه استصحاب. فلو شككنا في بقاء العمل بوجوب العمل بأحكامه وعدمه نستصحب النبوة بالمعنى الثاني وهو المنصب الإلهي كما يأتي، المنصب الإلهي المجعول من قبله تعالى، وهو من الأمور الاعتبارية وهو مما يجري فيه الاستصحاب. واضح الفكرة؟ إذن تبين من هذا كله أن المصنف بالمعنى الأول للنبوة قال لا يجري الاستصحاب، إما لاختلال أركانه وإما لعدم وجدان شرطه. واضح الفكرة لو واضحة؟ ها؟ جيد. قال قدس سره وقد انقدح بذلك أنه لا مجال للاستصحاب في نفس النبوة. يا بليش في نفس إذا يا نبوة إذا كانت تلك النبوة ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها وكانت لازمة لبعض مراتب كمال النفس. طب هو هذا يا صفة، هذا يا معنى، هذا المعنى الأول. فالاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ إما لعدم الشك فيها في صفة النبوة بعد اتصاف النفس النبوية بها، أو لعدم كونها مجعولة وهو اختلال الشرط، اختلال الشرط جريان الاستصحاب. ها هذا بل تبهوا ياي ليش؟ بل من الصفات الخارجية التكوينية. ولو فرض الشك في بقاء هذه الصفة بسبب الانحطاط، بسبب احتمال الانحطاط فرضا، وفرض المحال ليس محال، لو فرض الشك في بقاء صفة النبوة بهذا المعنى من أجل احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقاء تلك الصفة بتلك المثابة، وعدم بقائها أي بعدم بقاء تلك النفس بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات. نقول كل هذا شنو بعد؟ نقول كل هذا بتلك المثابة وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحاب، فهي أمر تكويني فليس بمجعول، وليس لها أثر شرعي مهم فلا تكون ماذا؟ واجدة لشرط جريان الاستصحاب. أما اختلال أركان الاستصحاب فقد بينا من خلالها مجموع هذه العبارة. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الثاني الذي تطرق له المصنف في المقام، المعنى الثاني للنبوة، وهي أن تكون النبوة، ترون كل واحد يحصلها لا تباوع، أن تكون النبوة من المناصب المجعولة، منصب مجعول، وهو كونه بمعنى تبويان، هي كونها بمعنى كون النبي مبلغا ومرسلا من قبله تعالى لتبليغ أحكامه وبيان معارفه، هذا هو المنصب الإلهي، منصب مجعول، فهو كمنصب الولاية والقضاء، مثل ما يجعله قاضيا يحكم بين الناس، الله سبحانه وتعالى يجعل النبي مبلغا. بس شلون هاي الفكرة؟ منصب مجعول من قبله تعالى، فهو كبقية الأحكام الوضعية المجعولة، مثل إيش؟ مثل وهو ما عبرنا عنه بالرئاسة العامة التنفيذية، أن ينفذ ويبلغ أحكامه ويحكم بين الناس ويفصل بين الخصومات، واضح؟ فيدير أمور معائشهم وحياتهم، وهذا كالمعنى الثاني للإمامة، المعنى الثاني للإمامة، وقلنا هذا لا يتصور إلا لواحد، هذا المعنى لا يتصور إلا لواحد. فحينئذ على مفروض هذا الكلام تكون النبوة بهذا المعنى بنفسها مجعول شرعي، بعد مجعول شرعي لا صفة تكوينية غير قابلة للاستصحاب، بل هي بنفسها مجعول شرعي تبويات. ولكن تبويات النبوة بهذا المعنى من باب فعيل، من باب شنو؟ فعيل بمعنى فاعل، أي مبلغ، نبيون أي منبئ للغير، مو منبأ مفعول، منبئ للغير، زين، مذكر، مبلغ، شنو؟ وأشباه ذلك. فهو بمعنى فاعل، أي كونه مرسلا ومبعوثا لتبليغ أحكامه تعالى. ولا يخفى أن النبوة بهذا المعنى، بهذا المعنى الثاني، وإن كانت من المناصب المجعولة من قبله تعالى فهي كالولاية والقضاء، ولكن لا تجعل لكل أحد، بل تجعل للنفس البالغة صفة الكمال، أي المتلبسة بالنبوة بالمعنى الأول. إذا كانت النفس بالغة حدا من الكمال، بالغة هذه الصفة الكمالية التكوينية وهو المعنى الأول للنبوة، يجعل لها الله سبحانه وتعالى الصفة الثانية، يجعل لها منصب ماذا؟ منصب التبليغ. وياي؟ فحينئذ لابد من إعطاء النبوة بالمعنى الثاني لمن له صفة النبوة بالمعنى الأول، للزوم الأهلية لجعل هذا المنصب. فتلك النبوة بالمعنى الأول راسمة للاستعداد لقبول الصفة الثانية، لقبول المعنى الثاني، وهو هذا المنصب، صفة غلط، هذا المنصب المجعول من قبله تعالى. مثل إيش؟ هذا مثل من؟ مثل يقول المرجع أو العالم، هو عندما يبلغ من العلم منصبا فيكون ماذا؟ فيكون مستعدا، فيجعل له ماذا؟ فيجعل له القضاوة، يجعل له الولاية، وإلا قبل هذا ليس له استعداد لقبول الولاية والقضاوة، غير ما ورد فيه النص كالأبي والجد، زين، كالأبي والجد وعموم المؤمنين، هذا أوف الساق المؤمنين كما وردت في الروايات. إذن هذا الإعطاء، هذا المنصب المجعول الجعلي من قبله تعالى، إنما يعطى لمن شنو؟ لمن كان متلبسا بصفة النبوة، لأنه لا بد له من الأهلية لإعطاء هذا المنصب. ومن ليس له صفة النبوة أو صفة الإمامة لا يعطى له هذا المنصب الإلهي المجعول، وهو المبلغية عن الله تعالى. وعليه فنقول إذا كان الاستصحاب بنا، إذا كانت النبوة بهذا المعنى الثاني بنفسها من المجعولات الشرعية، هل تتوفر شرائط جريان الاستصحاب فيها أو لا تتوفر؟ تتوفر بعد، أولا لأنها ليست صفة تكوينية بل تكون مجعولة من قبله تعالى، فتكون حالها حال الأحكام الوضعية التي مما تنالها يد الجعل، فحينئذ وإن لم يترتب عليها أثر شرعي هي بنفسها ماذا؟ بنفسها مجعول شرعي يمكن جريان الاستصحاب فيها. فلو فرض الشك في بقاء هذه الصفة وعدمها مقتضى الحال جريان الاستصحاب، مقتضى الحال جريان الاستصحاب، ولكن الاستصحاب لا يجري لا لفقدان ركن ولا لعدم توفر شرط، بل لعدم إمكان إتيان بدليل على ماذا؟ على حجية الاستصحاب فيه، وتوضيحه يأتي إن شاء الله تعالى. قال قدس سره: نعم، لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية، وإن كان لابد في إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق بها لها، يعني يستحق هذا المنصب وهو من بلغ تلك المرتبة، لكانت هذه النبوة مورد دل للاستصحاب بنفسها. وياي؟ فيترتب عليها آثارها كما يأتي، يترتب عليها يا آثار، آثارها الشرعية بعد، ويا آثار، آثارها العقلية. ليش آثارها العقلية؟ هذا من قبل الأصل المثبت؟ لا، نقول الآثار العقلية التي تترتب على الوجود الأعم من الواقع والظاهري، كما بالنسبة إلى التكاليف التي قلنا كوجوب الطاعة وأشباه ذلك. وجوب الطاعة هذا حكم عقلي ثابت للحكم الواقعي وللحكم ماذا؟ وللحكم الظاهري، يجب إطاعته. كذلك ها هنا النبوة بهذا المعنى أيضا يترتب عليها أثرها العقلي، لو استصحبت لو كان لها أثر عقلي كماذا؟ كوجوب الطاعة، فإن وجوب الطاعة من الأحكام العقلية المترتبة على ماذا؟ على الوجود الأعم من الواقع والظاهري. لكن هل الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ قوله قدس سره: لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها وإلا لدار. هذا في الحقيقة إشكال يأتي توضيحه إن شاء الله. هذا والحمد لله.